محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن قصص القرآن هو أحسن القصص وهو القصص الحق كما وصفه ربنا جل جلاله وأن هذا القصص القرآني قد سيق لأهداف أهمها ثلاثة أولها التفكر قال الله عز وجل فقصص القصص لعلهم يتفكرون وثانيها الاعتبار والاتعاظ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وثالثها تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه كما قال ربنا جل جلاله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به آدم. وفي قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون عرفنا بأن هؤلاء القوم قد خرجوا من ديارهم فارين من الموت إما لأن عدوا دهمهم أو لأن وباء قد نزل بهم عدو هجم على تلك البلد بدلا من أن يقاتلوا ويواجهوا ذلك العدو إلا أنهم جبنوا وفروا وفي الجبن عار وفي الإقدام مكرمة وفي الجبن المرء لا ينجو من القدر الله جل جلاله قال لهم موتوا في أماكنهم هؤلاء الفارين من الموت الحذرين من وقوعه الله عز وجل أماتهم من أجل أن يعلمهم بأن الحذر لا ينجي من القدر وأن الموت إذا جاء فلا يغني عنه فرار وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا الله جل جلاله ساق هذه القصة من أجل أن يرد على المنافقين الخوارين الذين كانوا يزهدون المؤمنين في القتال كما قال ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في يوم غزوة أحد المنافقون شمتوا في من قتل من المؤمنين فقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال الله عز وجل يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت وقال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني لو أن الله عز وجل قدر عليك موتا فأنت أويت إلى بيتك بل إلى مكان عال من بيتك وغلقت الأبواب ووضعت الحرس فإن الموت سيأتيك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال جل من قائل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من الكرامات التي تذكر عن سيدنا أبي سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه بأنه كان في بعض غزوات بلاد الروم، وكما مر معنا في الكلام أمس بأن أبا بكر رضي الله عنه قال عجزت النساء أن يلدن مثل خالد لأرمين الروم بخالد حتى ينسيهم وساوس الشيطان. خالد رضي الله عنه من كراماته بأن الروم جاءوه بسم وتحدوه أن يشربه، فقال خالد رضي الله عنه بسم الله ثم شربه فما ضره شيئا. لما؟ لأن خالد رضي الله عنه قد وقر في قلبه أنه لا يموت أحد إلا بأجله. وليس معنى ذلك بأن الإنسان يشرب السم أو يتعاطى المهلكات، لكن يساق هذا الحديث من باب إثبات الكرامة لولي من أولياء الله، وليست هي كرامته الوحيدة رضي الله عنه، بل لما كان في بعض مغازيه وقد نزل الجيش منزلا بعض العساكر أرادوا أن يشربوا خمرا. وتعرفون الجيوش ليس بالضرورة أن يكون كل من فيها صالحا، فإن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه من قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالجيش أحيانا يكون فيه بعض التفلت ولو كان المجموع صالحا، فبعض العساكر أرسلوا إنسانا يأتي لهم بخمر، فهذا الرجل يحمل الخمر، خالد رضي الله عنه يتفقد الجنود فرآه فقال له ماذا معك؟ ما الذي تحمله معك؟ فقال له خل، أحمل خلا. فخالد رضي الله عنه ما طلب منه يمينا ولا فتشه ولا حقق، وإنما قال اللهم اجعله خلا. فرجع ذلك الجندي إلى من معه في خيمته وقال لهم إن الأمير قد رآني فخدعته، فلما جيء بالأواني وبدأوا يصبون إذا هو خل، فصارت ليلتهم خلا بعدما نووها خمرا. فالله جل جلاله ساق لنا هذه القصة من باب التوطئة ليأمرنا به القتال. ألم ترى ألم تعلم إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، كانوا ألوفا مؤلفة فارين. وهذا الفرار أيها الإخوان يناسب بني إسرائيل، لأنهم قالوا لنبيهم موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهم قوم معروفون بالجبن كما قال ربنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجزى الله إخواننا المجاهدين في فلسطين خيرا، فإنهم يثبتون لنا في كل يوم صدق كلام ربنا جل جلاله. بعدما أطلق اليهود في الدنيا أبواقا تشيع بأن جيش اليهود جيش لا يقهر وأن أمة اليهود أمة لا تغلب وأنهم شجعان أبطال، فالمجاهدون في فلسطين على قلة عددهم وضعف عددهم، إلا أنهم أثبتوا أن هذا كله هراء، وأنه محض حرب نفسية، وأن كلام الله جل جلاله هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك ما دخل اليهود أبدا في حرب برية مع المجاهدين في فلسطين إلا منوا بشر هزيمة، ما يستطيعون أبدا. وكل الذي يحدثونه بأنهم يأتون من مسافات بعيدة فيرمون بقنابلهم أو يطلقون صواريخهم، أما على الأرض فقد رأينا الطفل من أطفال فلسطين بالحجر يجري أمامه الجنديان والثلاثة، وهو معه حجر وهم مدججون به مختلف أنواع السلاح. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أحياهم فضلا منه جل جلاله، من أجل أن يزول تهيب الموت من نفوسهم ويقدموا ولا يحجموا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن شكر النعمة أيها الإخوة الكرام أن يكون الإنسان قنوعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وارض للناس ما ترضاه لنفسك، وأحسن إلى من جاورك تكن مؤمنا. فمن الشكر أن الإنسان يقنع بما آتاه الله، قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. ومن شكر النعمة أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. فلو أني أعاني مرضا أنظر إلى من عنده أمراض لا يستطيع أن يطعم الطعام، ولا أنظر إلى الشاب الصحيح القوي الفتي فأندب حظي وألطم خدي وأقول لما ابتليتني يا ربي، لا، أنظر إلى ذاك المريض. لو أنه قلع لي ضرس أو ضرسان أنظر إلى من سقطت أسنانه كلها فما عاد يستطيع أن يأكل إلا ما لوق، إلا الشيء اللين كصنيع الأم بطفلها. ولو أني لا أجد إلا القوت فكذلك أنظر إلى من لا يملك قوتا، من يبيت الليالي طاويا لا يجد طعاما، ما أنظر إلى من تعددت عنده الأنواع وامتدت في بيته الموائد. وقل مثل ذلك: لو أني أسكن في بيت يؤويني ومعي عيالي ما أنظر إلى من يملك القصر المنيف، بل أنظر إلى من يعيش في كوخ ومن يعيش في العراء يفترش الأرض ويلتحف السماء. فمن شكر النعمة أن الإنسان ينظر إلى من هو تحته. ومن شكر النعمة كذلك أيها الإخوة الكرام أن يلهج الإنسان بذكر المنعم جل جلاله فيكثر من كلمة الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. إذا أمسيت فقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إنسان دائما يردد هذا الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. وكذلك إذا سئلت عن حالك فقل الحمد لله، إذا كنت في نعمة في سعة قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كنت في البأساء والضراء فقل الحمد لله على كل حال. فإن هذه الكلمة كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، قالها نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالها كذلك داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال له: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقالها أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وكذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأنت أيها الإنسان إذا شكرت فقد أخذت صفة من صفات ربنا جل جلاله، فإن ربنا في القرآن سمى نفسه شكورا، إن ربنا لغفور شكور، وسمى نفسه شاكرا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أهل التفسير: شكر الله للعبد أن يعطيه على العمل الصالح فوق ما يستحق، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها سيئة واحدة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا في ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
بعدما بين ربنا جل جلاله أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الموت لا يؤخره جبن ولا يقدمه شجاعة، وإنما كل إنسان يموت بأجله، قال لنا: وقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله هذا أمر، وقاتلوا هذا القتال إما أن يكون فرضا على الكفاية وهو الأصل، وإما أن يكون واجبا متعينا يجب على كل واحد منا عينا، لأننا نعلم بأن الفروض نوعان: فروض كفائية وفروض عينية. الفروض العينية التي تطلب من كل واحد منا استقلالا، كما صلينا الآن صلاة العصر، يجب على كل مسلم أن يصلي صلاة العصر، وكصيام رمضان كل مسلم قادر يجب عليه أن يصوم رمضان. هذه نسميها فروض عينية. ثم هناك فروض كفائية، مثلا الآن لو مات فلان من المسلمين مطلوب منا أن نغسله، ليس مطلوب منا جميعا أن نغسله، بل يذهب بعضنا فيغسله وبعضنا أيضا يصلي عليه، ليس مطلوبا من كل المسلمين أن يصلوا على هذا الذي مات، وبعضنا يذهب فيدفنه، هذه نسميها فروض كفائية. ومثلها أيضا المهن والصناعات، يجب على المسلمين أن يتخصص منهم جماعة في علوم الطب وصحة الأبدان، ويجب أن يتخصص جماعة في معرفة العمارة والبنيان، وجماعة آخرون يتخصصون في صحة الحيوان من أجل أن نحفظ بهيمة الأنعام التي نشرب لبنها ونأكل لحمها، وكذلك جماعة آخرون يتخصصون في معرفة علوم الحرب وفنون القتال، وفريق خامس يتخصص في علوم الشريعة ومعرفة الحلال والحرام، مثل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كلهم علماء شريعة، ولا كانوا كلهم مقاتلين، ولا كانوا كلهم تجارا، بل تخصصات، منهم الشاعر الفحل، ومنهم الخطيب المصقع، ومنهم القائد الفذ، ومنهم التاجر الموسر الذي سخر ماله في سبيل الله، هكذا كانوا رضوان الله عليهم. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا التنوع حين قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها يعني أكثرها علما بالقضاء علي بن أبي طالب، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضها يعني العالم بالفرائض المواريث زيد بن ثابت، وأقرأها يعني أحسن واحد يقرأ القرآن أبي بن كعب. فهذه التخصصات مطلوبة. هنا أيضا القتال الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، لكنه يتعين في أحوال. الحالة الأولى إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وها هنا هؤلاء القوم الذين ذمهم الله، ذمهم لأنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، جبنوا عن مواجهة عدوهم. وبنو إسرائيل لما قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا، ضرب الله عليهم التيه كم؟ 40 سنة عقوبة لهم. وكذلك المسلمون لما فروا يوم أحد، الله عز وجل ذكر أنه قد عفى عنهم، ولا يكون العفو إلا عن ذنب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهذه الحالة الأولى، إذا التقى الصفان يكون الجهاد القتال فرض عين على من شهدوا المعركة. ثم الحالة الثانية التي يتعين فيها القتال، إذا دهم العدو أرضا للمسلمين، كما حصل في غزوة الأحزاب لما جاءت قريش وعطفان وبنو تميم وبنو فزارة والأحابيش من أجل أن يغزو المدينة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون جميعا يحفرون الخندق في الناحية الغربية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من خلال الخطط الحربية بأن الناحية الشرقية في المدينة لا خطر منها، لأنها ذات فجاج ضيقة والعدو دائما يطلب الأرض الواسعة السهلة، ما يأتي من الفجاج، لأن الفجاج يمكن لأهل البلد أن يكمنوا فيها، يجعلوا كمائن، مجرد ما يدخل العدو فإنهم يقضون عليه. علم أن الخطر من الناحية الغربية، فقام هو وأصحابه يحفرون خندقا، وكانوا جميعا يعملون بما فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينشدون: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يردد معهم أواخر الكلمات وهم يحفرون. المنافقون كانوا يتسللون، يعني الواحد منهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معوله وفأسه ومكتله ويظهر أنه يعمل ويشتغل، مجرد ما يلحظ أن الأعين قد غفلت عنه فإنه يتسلل. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، إلى أن قال سبحانه: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ذمهم الله عز وجل لأنهم يتسللون، وكانوا أحيانا يتسللون بصورة قبيحة، يأتي أحد في صورة المستأذن يقول: يا رسول الله إن بيوتنا عورة، ويجهر بذلك من أجل أن يفت في عضد الجيش، من أجل أن يخيف الناس: إن بيوتنا عورة، يعني أنا خايف على العيال. قال الله عز وجل: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يفرون من المعركة. هذه الحالة الثانية التي يتعين فيها القتال، لو دهم العدو أرضا للمسلمين فإن الجهاد والقتال فرض عين على أهل تلك الأرض، كما هو حال إخواننا في فلسطين الآن، كذلك إخواننا في أفغانستان، ومثلهم إخواننا في العراق وغير ذلك من البلاد التي تعاني إما غزوا صليبيا أو غزوا هندوسيا، إخواننا في كشمير، أو غزوا يهوديا كما في فلسطين، أو غزوا ماركسيا شيوعيا كما هو حال الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى. هؤلاء جميعا يتعين الجهاد على كل قادر من أهل تلك البلاد. الحالة الثالثة التي يتعين فيها القتال: فيما لو عين الإمام نفرا، فيما لو عين الإمام نفرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يبعث بعثا أو سرية، فلان 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 يخرجون إلى مكان كذا، يكون في هذه الحالة الجهاد فرض عين على هؤلاء المعينين. ثم الحالة الرابعة: فيما لو كان النفير عاما، كما حصل في غزوة تبوك، قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، أي شيوخا وشبابا، راجلين وراكبين. وقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وذم الله عز وجل المنافقين الذين تخلفوا عن تلك الغزوة، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. طيب، الآن يقول بعض الناس والله نحن نريد أن نجاهد مع إخواننا في فلسطين أو مع إخواننا في أفغانستان أو في غيرها من بلاد الله، لكن لا سبيل إلى الوصول إلى تلك الديار. نقول أيها الإخوة الكرام، إن مطلوبا من كل مسلم في زماننا هذا أمران. الأمر الأول أن يحدث نفسه بالجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عول على النية تعويلا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإن مات على فراشه، يعني إنسان سأل الله أن يميته شهيدا وهو صادق في هذا السؤال، حتى لو مات على سريره في بيته الله عز وجل يبلغه منزلة الشهداء. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. والشاهد قول ولم يحدث نفسه بالغزو. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر شهداء أمتي على الفرش ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. أكثر الشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يموتون على الفرش، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام أين مات؟ مات على فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكنه عند الله أرفع منزلة من الشهيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان قطعت أبهري. يعني أكلة خيبر السم الذي أكله وقد وضعته زينب بنت سلام ابن مشكل اليهودية. قال القاضي عياض رحمه الله: ولذا قال كثير من العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. ولا شك أن النبي أرفع درجة من الشهيد. طيب، وأيضا الصديق رضي الله عنه أبو بكر أين مات؟ مات على فراشه، اغتسل رضي الله عنه في يوم بارد فحمى، أصابته الحمى وبقي أياما مريضا، ثم بعد ذلك الله جل جلاله قبضه إليه، وهو أرفع درجة من الشهيد لأنه صديق. والله جل جلاله قال: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثم قال: والشهداء والصالحين. فجعل الصديق في منزلة بين النبي والشهيد. كذلك أيها الإخوة الكرام، من شهداء هذه الأمة من يموتون بالطاعون. الطاعون وهو المرض المعروف، عافانا الله وإياكم المسلمين. وفي تفسير قول الله عز وجل: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، دائما المفسرون يذكرون قول نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم خارجها فلا تدخلوها. نهى عليه الصلاة والسلام أن يورد ممرض على مصح، وهو الذي نسميه الآن بالحجر، الحجر الصحي أو الكارنتينا، بمعنى أن الإنسان الذي عنده مرض معدي فإنه يمنع من مخالطة الناس. هذا من باب الأخذ بالأسباب. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما خرج ومعه جماعة من المهاجرين والأنصار يريدون بلاد الشام، فجاء الخبر بأن الطاعون قد وقع في أرض الشام، فعمر رضي الله عنه بدأ يستشير الناس: هل نستمر نذهب ولا نرجع؟ فجمع المهاجرين فاستشارهم فاختلفوا فقال ارتفعوا عني، ثم دعا الأنصار رضي الله عنهم فاختلفوا فقال ارتفعوا عني، ثم دعا مشيخة قريش من مسلمة الفتح، الناس الذين أسلموا يوم الفتح من أمثال من؟ أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية ومن كان مثلهم، فما اختلف عليه رجلان، كلهم قالوا نرجع. فعمر رضي الله عنه أصدر بيانا عسكريا بأني مصبح على ظهر، يعني غدا إن شاء الله أنا راجع. فأبو عبيدة رضي الله عنه قال له أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ يعني أنت خائف من الموت؟ فقال له عمر أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لو أداة شرط، قالوا وجواب الشرط محذوف، لو غيرك قالها لأوجعته ضربا، أو لو غيرك قالها لاحتملت ذلك منه. لكن كيف تقولها أنت الرجل الفقيه العالم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين أمتي أبو عبيدة؟ وعمر كان يوقر أبا عبيدة، كان يقبل يده، عمر رضي الله عنه يقبل يد أبي عبيدة رضوان الله عليهما. قال له عمر يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، احنا نعلم بأن قدر الله يصيبنا حيث كنا، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فحمد عمر ربه، فالطاعون أيضا شهادة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه كان رجزا أي عذابا أنزله الله على أمم ممن كانوا قبلنا، وإني دعوت الله أن يجعله شهادة لأمتي، يعني من مات بالطاعون فهو شهيد، ومثله أيضا الغريق والحريق والمهدوم والمبطون والمرأة تموت بجمع. هؤلاء كم؟ صاحين ولا نائمين؟ هؤلاء كم؟ ستة. أنا عامل كده واحد بيقول سبعة، قد أثر الصيام معه. رسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال إذن شهداء أمتي قليل، ولكن الحريق شهيد الذي يموت في النار، والغريق شهيد الذي يموت في الماء، والمهدوم شهيد الذي يقع عليه البناء، والمطعون شهيد الذي يموت به الطاعون، والمبطون شهيد الذي يموت بداء البطن، ومثله الآن عافانا الله وإياكم بعض الناس يموت بسرطان المعدة أو بسرطان القولون أو بسرطان الأمعاء وما إلى ذلك. والحريق شهيد، والغريق شهيد، والمهدومة، والمطعونة، والمبطون، والمرأة تموت بجمع أي في الولادة. وفي الرواية الأخرى المرأة يقتلها ولدها، يعني حال ولادتها تموت. الآن بعض النساء في الولادة تموت، فهؤلاء جميعا شهداء. إذن أيها الإخوان مطلوب منا أولا أن نحدث نفسنا به بالجهاد، ثم مطلوب منا ثانيا إعداد العدة. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، يعني من الآن كل مسلم يتهيأ يجهز نفسه، يتعلم السباحة، يتعلم الرماية، يتعلم ركوب الخيل، يتعلم الرياضات البدنية التي تقوي جسده، ما يكون الهم كله في الكورة. الآن البطل من هو؟ بطل الكورة الذي يعرف كيف يخلص، يراوغ الكذا ويقذف الكرة إلى رأس الحربة، رأس الحربة برأسه يقذفها في المرمى ثم يقفز في الهواء كأنه فتح القدس. طيب هذا لو قامت الحرب ينفع المرأة يجيب كرة يقول للعدو تعال؟ الغالب يديه طلقة في رأسه. الكرة أيها الشاب لم تغني عنك شيئا. ومثله البلي والبلياردو والبلاي ستيشن وغير ذلك، ومن باب أولى الكشتينة والضمنة والشيش بيش والكذا هذا كله لن يغني عنك شيئا، وقت ستسأل عنه يوم القيامة. لكن إنسان يتعلم الرياضات البدنية التي تقوي جسده وتعينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهذا الإعداد، كان يعمل مسابقات بين الصحابة في الركض ويعمل مسابقات بين الصحابة بالخيل، يسابق بالخيول، ويقول: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. كان رجل يركض ركضا عجيبا، وخير فرساننا أبو قتادة. يشجع الصحابة بمثل هذا الكلام. ولما جاء على مجموعة من الصحابة وهم يترامون قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا كله من باب الإعداد للجهاد. أما إذا كانت الأمة يعني همها في الكرة وتشتري اللاعب ب$2 مليون والمدرب يكون راتبه راتب 500 أستاذ جامعي، راتبه في الشهر الواحد راتب 500 أستاذ جامعي. ليه؟ لأنه يعلم الناس الكرة. ونحي ذلك من الأمور الصارفة، فهذه أمة ما نوت جهادا ولا عزمت عليه. ولذلك ربنا يوجه لنا الأمر، يقول لنا: وقاتلوا، لكننا لا نقاتل من باب العلو في الأرض، ولا من باب الفساد، ولا من أجل أن ننتهب الأموال، ولا لننتهك الأعراض، ولا من أجل الحمية لجنس أو قوم أو قبيلة، وإنما قال: وقاتلوا في سبيل الله جل جلاله، أي من أجل إعلاء كلمته، من أجل نصرة دينه، من أجل أن يعم السلام في الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يقاتل حمية أو شجاعة هكذا هذا ليس في سبيل الله، لابد أن يكون عنده نية، عنده غرض. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما فقهوا هذا المعنى كانوا حريصين على الخروج في الجهاد، حريصين. أبو طلحة رضي الله عنه يخرج للجهاد وقد نيف على 80، عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له 4 أبناء كأنهم الأسد، عنده 4 أسود. فلما كانت غزوة أحد أراد أن يخرج رضي الله عنه، فأولاده اجتمعوا قالوا: يا أبانا نحن نكفيك، نحن نمثلك خير تمثيل. فذهب يشكوهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يريدون أن يمنعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فإن الله قد عذرك لأنك أعرج. الله عز وجل يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج.
أي في ترك القتال. فقال يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يذهب إلى الجنة بعرجتي هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبنائه ما عليكم لو تركتموه خلوه. فخرج رضي الله عنه فرزقه الله الشهادة. عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى، وفيه نزل قول ربنا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان يخرج مع المسلمين في الغزوات، قالوا له وما تصنع أنت رجل أعمى، الأعمى يقاتل كيف؟ فقال أحمل الراية لأني لا أفر، أحمل الراية، الراية حقتكم ادوني ليها لأني أعمى ما عارف الحاصل بكون واقف. لكن الزول البصير إذا رأى الهزيمة فإنه سيرمي الراية ويفر، لكن أنا أعمى ما أفر. كان يخرج رضي الله عنه في الغزوات بعذره الذي عذره الله به يخدم الناس بما يستطيع. كل هؤلاء استجابوا لقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، ثم قال جل من قائل واعلموا أن الله سميع عليم. يا أيها المقاتلون في سبيل الله اعلموا علما يقينا بأن الله سميع عليم. سميع، هذا الاسم المبارك تكرر في القرآن 45 مرة، سميع 45 مرة، أحيانا يقرن بالبصير أحيانا يقرن به العليم. الله جل جلاله سميع بكل مسموع، سواء عنده السر والجهر، سواء عنده التكلم والسكوت. سميع يسمع النجوى جل جلاله، يعلم السر وأخفى، لا تختلط عليه اللغات ولا تتشابه عليه الأصوات. الآن في هذه اللحظة يتكلم من البشر مئات الملايين بل ألوف الملايين، والله جل جلاله يسمع قول كل قائل، يسمع من في السماوات، يسمع من في الأرض، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، لا تخفى عليه خافية جل جلاله. ثم إنه عليم، عليم تكرر في القرآن 57 و100 مرة، 157 مرة يتكرر هذا الاسم الكريم العليم العليم العليم. كذلك سمى نفسه علاما، علام الغيوب، سمى نفسه عالما جل جلاله، عالم الغيب والشهادة، فهو عليم بكل معلوم جل جلاله، عليم بالموجود والمعدوم، عليم بالممكن والمستحيل، عليم بالعالم العلوي والعالم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عليم جل جلاله. ومن علمه سبحانه أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت أيها المجاهد أيها المقاتل احرص على أن تصحح نيتك وأن تخلص لله قصدك، وكن على يقين بأن الله لا تخفى عليه خافية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما كان رجل يقاتل قتالا شديدا، فقال الصحابة ما أغنى عنا أحد غناء فلان، يعني ما في واحد منا عمل ما عمله فلان هذا الذي يقاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، هو في النار. قال الصحابة فكدنا نشك، الصحابة قالوا سبحان الله إذا كان هذا في النار، هذا الذي يجندل الأبطال ويقتل الكفار إذا كان في النار من سيكون في الجنة؟ لكن واحد من الصحابة علم أن وراء الأمر ما وراءه، فبدأ يتابع هذا الرجل، وبعدما انجلى غبار المعركة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أشهد أنك رسول الله. فقال له: وما ذاك؟ يعني ما الجديد؟ قال له: ذاك الرجل الذي شهدت عليه بأنه من أهل النار كنت معه، إذا أقدم أقدمت وإذا أحجم أحجمت، حتى أصابته جراحات عديدة، فأتيته وقد بقي له رمق، يعني خلاص في آخر لحظاته، فقلت له: يا فلان، كان اسمه قزمان، هنيئا لك الجنة، يعني أبشر بالجنة. فقال له: ما قاتلت من أجل جنة ولا خوفا من نار. أنا الموضوع ده ما شغال به، لا مؤمن بجنة ولا بنار، ما قاتلت من أجل جنة ولا خوفا من نار، ولكنني قاتلت حمية لقومي. بس كده جعلية كما يقول الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. لذلك الإنسان المطيع أيها الإخوة ما يغتر بطاعته، وكذلك العاصي ما ينبغي أن يقنط من رحمة الله عز وجل. طيب، قارنوا هذا الرجل برجل آخر، برجل الآخر كان اسمه عمرو بن ثابت أصير بني عبد الأشهل، أصير بني عبد الأشهل. هذا الرجل كان كافرا. في يوم أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت المعركة قال: من ينظر ما فعل الأصير؟ واحد يمشي يفتش. فالصحابة ذهبوا يتفقدون، واحد من الناس وجده جريحا، خلاص ضربوا في الرمق الأخير، فقال له: يا أصير، ما جاء بك؟ جابك للمعركة أصلا شنو؟ وقد عهدتك لهذا الأمر كارها، كنت كاره للإسلام، أجئت حمية لقومك؟ قال: بل جئت مؤمنا بالله ورسوله. ثم خرجت روحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: دلوني على رجل من أهل الجنة لم يركع لله ركعة. هذا هو الرجل أصير بني عبد الأشهد، أسلم، قاتل، قتل، ختم له بالحسنى رضي الله عنه. ولذلك ربنا جل جلاله ختم الآية بذكر هذين الاسمين الكريمين: واعلموا أن الله سميع عليم. ثم نعلم أيها الإخوان بأن الجهاد لا بد فيه من بذل، من بذل المال. ولذلك قال جل من قائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا استفهام يراد به الحظ والتشجيع. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي من ذا الذي يتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن أيها الإخوان لا بد فيه من خمسة شروط. القرض الحسن لا بد له من خمسة شروط. الأول: أن يبتغى به وجه الله، ما يكون من أجل الرياء ولا السمعة. الثاني: أن يكون من مال حلال، فإن بعض الناس يسرق ثم يتصدق، هذا ما يقبل منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم الشرط الثالث: أن تكون طيبة به نفسه، ما يقدمه وهو كاره، فالله جل جلاله ما يقبل صدقة الكاره. قال عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم الشرط الرابع: ألا يتبعه منا ولا أذى. فإن الله جل جلاله قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أني أعطيك، بعدين أقول لك ألم أعطيك، ألم أكرمك، والله يا أخي أنا ما قصرت معك، جيتني وديتك، هذا هو المن. أو أني أهديك مثلا ثوبا، بعدين كل ما أراك تلبسه أمس تقول ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو المن. أو أهديك حذاء، كل ما شوه أقول لك دوس ولا يهمك، الله يزيد، هذا هو المن. وأما الأذى فهو أن أعطيك ثم أتكلم بالكلام الذي لا يليق. كان بعض الناس يتصدق ثم يدعو على من تصدق، يقول له هذا يا أخي جننتونا، أو شيل الله لا كسبك، وإن شاء الله ما تنفعك، ونحو ذلك. هذا هو الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن يبتغى به وجه الله، والثاني أن يكون المال من حلال، والثالث أن يعطيه طيبة بذلك نفسه، والرابع ألا يتبعه منا ولا أذى، ثم الخامس أن يكون في وجهه، أن تكون النفقة في وجهها، أي في وجهها المشروع. وإلا لو أن إنسانا أنفق مثلا، اشترى للناس سجائر وزعها، ولا خمر وزعها، أو كذا، نقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا، هذا وزر عليه، لأن إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: جاء أبو الدحداح رضي الله عنه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، وإن الله يستقرضنا؟ يعني مستغرب، الله جل جلاله يطلب منا قرضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فأرني يدك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يده، فأمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فإن بستاني كله لله، فيه 600 نخلة. ثم رجع رضي الله عنه ووقف خارج البستان، ما دخل، قال: يا أم الدحداح، أخرجي وبنوك، أطلع أنت وأولادك، فإني قد أقرضته لله. الشدة ما عاد لنا. ما مكث رضي الله عنه إلا مدة يسيرة فمات. النبي عليه الصلاة والسلام حمله وضعه في لحده وقال: كم من عذق في الجنة مدلا لأبي الدحداح، هذا الذي أقرض الله قرضا حسنا. ومثله أيضا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قول ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بي رحاء، بستان كان فيه بئر عذبة الماء، فهي لك يا رسول الله، اجعلها حيث شئت اتصرف فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بخ ذاك بيع الرابح، اجعلها في قرابتك. يا رسول صلى الله عليه وسلم رجع عليه، بل له وزعها على الأرحام، على القرابة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه؟ قرأها ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر فيضعفه هناك فيضاعفه من المضاعفة فيضعفه من التضعيف والمعنى واحد. وقرأها بعض فيضاعفه أو فيضعفه على أن الفاء للاستئناف فهو يضعفه أو يضاعفه، وقرأ الآخرون يضاعفه أو يضعفه على تأويل أن المضمرة، فيكون الخلاصة أربع قراءات: فيضاعفه فيضاعفه فيضعفه فيضعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليعطي بالحسنة ألف ألف حسنة، ألف ألف حسنة يعني مليون مليون حسنة. يعني أيها الإخوان ما تحسبوها هكذا الحسنة بعشر أمثالها، لا والله، بعض الناس يعمل الحسنة يعطيه الله عشرة، بعض الناس يعطيه عشرين، بعض الناس يعطيه الله ألف، بعض الناس يعطيه ألف ألف بحسب النية. إن الله ليعطي بالحسنة ألف ألف حسنة فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض أن يضيق ويمسك، والله يقبض ويبسط يعني يوسع جل جلاله، والله يقبض ويبسط، فهو القابض الباسط جل جلاله، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وإليه ترجعون. هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة بأسلوب القصر والحصر، المرجع إلى الله لا إلى أحد سواه، ما قال ترجعون إليه، لا، قال وإليه ترجعون، فالمرجع إليه جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.